أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. في تعامل الناس بعضهم مع بعض هنالك صفتان مهمتان، لو فقدت واحدة منها لاختل الميزان في المجتمع ولم يكن هنالك أمل في تقدمه في رفاهيته بأي شكل من الأشكال. أولا، صفة الصدق في التعامل، وثانيا صفة الأمانة. لا يدخل الغش بين الناس إلا وتنفقد الثقة فيما بينهم، ومن دون الثقة نحن نعيش مجتمع الحيوانات، بل سيكون المجتمع أكثر تفككا من مجتمع الحيوانات. ذلك أن للحيوانات حدودا في تعامل بعضها مع بعض تحددها غرائزها. لا يمكن لحيوان أن يغش فيما يرتبط بغريزته. الحيوانات المفترسة وهي الأكثر خطورة في الغابات، هذه تتبع غريزتها، وغريزتها محددة سلفا. الأسد لا يفترس الضحية إلا لسد جوعته أو خوفا من الضحية، وإلا فإن الأسد الشبعان لا يهجم على الإنسان، لا يهجم على الحيوانات. أما الإنسان فقد يقضي على أخيه الإنسان لا لسد الجوع ولا خوفا من الطرف الثاني، إنما رغبة في إراقة الدماء، رغبة في السيطرة. قد لا يكون الشخص محتاجا لكي يغش، ولكنه يعتبر الغش طارة، ومن ثم يشعر بنوع من السيطرة والزهو والخيلاء. إذا استطاع أن يغش الناس وأن يكسب من وراء ذلك. الصدق في التعامل وفي مقابله الغش، وأداء الأمانة وفي مقابله الخيانة، أمران يشملان كل مناحي الحياة. يعني صفة الصدق مطلوبة في كل شيء، في الكلام، في التعامل، في الدين، في أداء الرسالة، في الشهادة، في القضاء، في الحكومة، في كل مكان. هنالك صفات حسنة هي في كل الأمور، تدخل في كل الأمور، فإن نقصت كان ذلك الأمر ناقصا أو يكون الانحراف فيه. وهنالك صفات ليست من هذا النوع، مثلا أن تكون كريما، ليس المطلوب أن يكون الإنسان كريما، لم تكن تملك المال فأين تصرف كرمك، لا تملك شيء تعطيه، ليس مطلوبا من المرأة مثلا أن تكون كريمة في بذل جسدها لكل من هب ودب، لكن الصدق مطلوب دائما وفي كل مجال وفي كل شيء. والغش يمكن أن يدخل في كل شيء، يدخل في خطابة الخطيب الذي قد يصعد على المنبر وبدل أن يعطي الناس ساعة من الموعظة ترى أنه يغش عليهم، يمكن يقرأ قصيدة طويلة بدايتها نهايتها لا دخل لها مع الناس، لأنه لا يملك من المعلومات ما يكفي لملء هذا الفراغ، يغش. أو العامل يغش، الذي يؤدي الرسالة يمكن أن يغش. ولذلك كل الأنبياء كانوا يشتركون في صفة الأمانة، ونبينا اشتهر بهذه الصفة مدة 40 عاما قبل أن يبعث، كان يسمى بمحمد الأمين. الخيانة أيضا هي من الصفات التي يمكن أن تكون مجالاتها واسعة لكل مناحي الحياة. الخيانة قد تكون في الدين، وعندنا فصل خاص يرتبط بأولئك الذين جعلوا الدين مطية الدنيا، يعني يريد الدنيا فيتظاهر بالدين، يريد المصلحة يتظاهر بالتقوى، يريد المنصب يتظاهر بالتدين، يصلي حتى يراه الناس فيثقون به. وهذا كان موجود في التاريخ في عهد بني أمية بني العباس، غشوا في دين الناس، وفي رواية أن بني أمية علموا الناس الإيمان ولم يعلموهم الكفر، فدخلوا الكفر بالإيمان. كان في ظاهر الأمر يصلون يصومون، بل أن الخليفة كان يقود الناس إلى الجهاد عاما ويقود الحجيج عاما آخر، سنة جهاد وسنة هو أمير الحاج، لكن في أعماق نفسه غشاش. حتى في مجال العلم يمكن أن يدخل الغش، يمكن أن تدخل الخيانة. وفي الأحاديث القدسية ربنا يسمي العلماء الذين ليسوا صادقين في إيمانهم في تقواهم في علمهم، ربنا يسميهم قطاع الطرق، يقول أولئك قطاع طريق المريدين. أنا الذي أعتبر نفسي من علماء الدين إن غششت في علمي في مسؤوليتي في عملي، فإن الناس ينظرون إلى الدين من خلالي فيتركون الدين لأنني أنا ما التزمت به، إذن أنا صرت قاطع طريق. الغش يدخل في الدين، الخيانة تدخل في أداء الواجبات الدينية، الخيانة تدخل في العرض، الخيانة تدخل في الأموال، في الأجسام، في الأرواح، في المعارف، في العلوم، في الوصاية، في الشهادة، في القضاء، في الحكومة، في نقل الحديث، في السامع، في البصر، في كل شيء. ومن هنا الخطورة. ولعل أكثر معاصي الله المنتشرة بين الناس معصيتان: الغش والخيانة. لأن الغش مستور، أصلا سمي غشا لأن صاحبه يستر. وفي الحقيقة من يغش يرتكب ثلاث جرائم: جريمة الكذب، جريمة السرقة، وجريمة الاستغفال. من جهة يكذب ويأخذه من الطرف الآخر من دون أن يعطيه، يغش. والأمر الثالث يستغفل. هذه ثلاث جرائم ارتكبها في عملية الغش. قضية الصدق في العمل: أنتم لماذا تشترون بضائع ذات ماركات معينة من هذه الشركة دون تلك الشركة؟ فقط لأنك تثق، تثق فتدفع 30% ثمن إضافي للبضاعة التي تشتريها لأن شركتها معروفة، صناعة دولة معينة. تدفع ثمن الصدق، لكن حينما يعم الغش بين الناس، العالم يغش، الجاهل يغش، العامل يغش، المهندس يغش، فالمجتمع لا يمكن أن يتقدم. صحيح المجتمع يركض، تجد كل الناس يركضون ويبذلون الكثير من النشاط، لكن ليس هنالك والحاصل. أين الحاصل؟ سويسرا دولة نفوسها 6 ملايين فقط، وهي دولة محاصرة، ليست دولة على ساحل البحر. وقلما نجد دولة لا تملك منفذ إلى البحار إلا سويسرا. ويتشكل المجتمع من موزائيك: لغات مختلفة، الإيطالية والألمانية والفرنسية، عادات مختلفة متفاوتة. لكن سويسرا من حيث الاقتصاد قمة في الاقتصاد. حينما تشتري أنت الدواء من شركة سويسرية، شركة باير مثلا، فأنت تثق. لماذا؟ لأنهم لا يغشون، لا يحبون الغش. لا، ممكن يحبون، لكن وجدوا في الصدق الربح كله، ووجدوا أن الغش يضر بهم، ولذلك اقتصادهم في الدرجة الأولى، مع أنهم لا يملكون عدد من الناس كثير، ولا أرض واسعة، ولا منفذ إلى البحر، ولا هم يحزنون. لكن لأنهم التزموا بصفة الصدق كسبوا ثقة الناس وثقة أنفسهم أيضا، حتى أنهم لم يعهدوا حربا منذ 300 عام. جيلنا كم يذكر من الحروب، لكن هم منذ 300 عام لم يجد أحد من السويسريين حربا، لم يدخلوا لا في الحرب العالمية الأولى ولا في الحرب العالمية الثانية، ولا أي حرب من 100 حرب التي وقعت في هذه الأرض من بعد الحرب العالمية الثانية. ثقة متبادلة فيما بينهم. التقيت بشخص في مدينة زيوريخ كان من اللاجئين، واللاجئ يقبض مبلغ من المال كل شهر في مقابل أنه ليس له عمل إلى أن يحصل على العمل. فقال: يعطوني مبلغ جيد، بس أريد أشتغل في السوق السوداء لكن لا أستطيع. قلت له: ليش ما تستطيع؟ قال: أفضل شيء واحد يشتغل أن يركب المسافرين في سيارته من دون أن تكون عنده إجازة سيارة تاكسي، سيارة أجرة، قال السبب أنني لو حملت أول إنسان وغششت على القانون فهو أول من يخبر علي. في ثقة متبادلة فيما بينهم. أما واحد يخالف القانون يغش، هذا أول واحد اللي يخبر علي أن هذا يقبض مبلغ من المال كل شهر بصفته ما عنده شغل واشتغل وحملني في سيارته وأعطيته مبلغ من الأجر. شوفوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما الذي يقول وما الذي يفعل. مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على صبرة طعام، كيس فيه طعام، فيه حنطة، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا. دخل إيده بالكيس تحت الحنطة كانت مبللة، مقدار البلل يوم اللي يزيد فالثقل يزيد. أدخل يده في صبرة طعام فنالت أصابعه بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام، شنو هذا البلل؟ قال الرجل يا رسول الله أصابته السماء، من جملة أسماء المطر السماء لأنه ينزل من السماء. قال يا رسول الله أصابته السماء. فقال النبي أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ عذرك أنه نزل مطر، خب هذا الشيء لحطه فوق حتى الناس يشوفون. أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ ثم رفع صوته قائلا من غشنا فليس منا. على بلل أصاب هذا الطعام، يعني شوية مبلغ إضافي راح يأخذ عليه. أما ذاك اليوم بالتلفزيون طلعوا شخص هذا عنده مصنع يبيع الحنطة على الدكاكين المحلات الكذا، وإذا به 20 نوع غش عنده، الكيس شوية نقص من عنده شوية يخلي به رطوبة، يبيع للناس الشيء اللي ما لازم يأكله 20 نوع. هذا النوع من الناس يعلمون إبليس، وربنا لا يعطي البركة لهم حتى لو ربح فترة من الزمن. في مثل ظريف يقول إنك تستطيع أن تخدع بعض الناس بعض الوقت في بعض الأمور، لكن لا تستطيع أن تخدعهم، أن تخدع كل الناس كل الوقت في كل الأمور. مرة مرتين البقال غشك، ما كان صادق معك، مرة ثالثة ما تشتري من عنده. أمر طبيعي، الناس يمكن يتبرعون بكل أموالهم، لكن فلس واحد بالشطارة واحد يريد يأخذ من عنده ما يريد، لأن هذا في نوع من الاستغفال، نوع من الاستحمار، بالإضافة إلى أنه نوع من السرقة ونوع من الكذب. في حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غش أخاه المسلم نزع الله عنه بركة رزقه وأفسد عليه معيشته ووكله إلى نفسه. بعد بركة ما يعطي، وبدون البركة اركض اتعب أقوى الحاصل 30 سنة يركض، لكن في النهاية بمقدار ما أكل وشرب فقط. والإمام علي سلام الله عليه يقول إن أعظم الخيانة خيانة الأمة، وأفظع الغش غش الأئمة. الإمام الصادق سلام الله عليه يمر بواحد من أصحابه وهو هشام يبيع السابري في الظلال، قال يا هشام النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هاي الرطوبة غش. الإمام الصادق يقول تبيع في الظلام غش، قال يا هشام إن البيع في الظل غش وإن الغش لا يحل. بس ما كان دا يخدع الناس في شيء، بس خليه يشوفون. ليش عندنا الصندوق اللي يجيبوا لك إياه فوق شيء مرتب، من القريب من بعيد يسلب لبك، لكن يوم اللي تشيل الأشياء اللي فوقك تشوف تحت غير فوق. ليش؟ بمرور الزمن البركة من هذا المجتمع يطير، يركضون وما يحصلون شيء. في مسألة الغش ومسألة الخيانة أمر غريب. الآية القرآنية الكريمة تقول فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. إذا أحد اعتدى عليك من حقك أن تعتدي عليه، إلا في الخيانة. خانك لا يجوز لك أن تخونه. عجيب، أنا أعطيت أمانة وأنكرها، الآن معطيني أمانة أنا هم أنكرها وحدة بوحدة. يقول لك كل مكان يجوز وحدة بوحدة إلا في مسألة الخيانة. يعني الخيانة مرفوضة إلى درجة أنه لا يجوز فيها التعامل بالمثل. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تخن من خانك، لا تخن من خانك فتكون مثله. أنت هم يحسبوك خائن، لكن إذا واحد سرق من عندك سجادة بعد مدة شفت السجادة في بيتهم روح شيل السجادة واطلع، حلال جائز. سرق منك تسرق منه، لكن إذا خانك ائتمنته فخانك فهل يجوز أن تخون؟ لا. وقد روي أن الإمام زين العابدين سلام الله عليه كان يقول لو أن قاتل أبي الحسين ائتمنني على السيف الذي قتل به أبي لرددته عليه. سيف قتل به الحسين أولا، ثانيا القاتل اللي عندها الجرأة على الله وعلى رسوله أن يريق الدم صفت رسول الله وسيد شباب أهل الجنة. يعني الرجل خبيث إلى هذه الدرجة، السيف هو السيف الذي قتل به الحسين والحسين أبي، ما لحق انتقم من عنده السيف كثرة، لا لرددته عليه. يقول الحديث أن رجلا قال للإمام الصادق الرجل يكون لي عليه الحق فيجحدني. إلي حق عليه مبلغ من المال أقلبه، ينكر هذا المبلغ ثم يستودعني مالا، مبلغ من المال يخلي أمانة عندي وديعة ثم يستودعني مالا، هل لي أن آخذ مالي عنده؟ قال لا، هذه خيانة، هذه خيانة، أنا أطلبه لكن يوم اللي خلى عندك خلى وديعة، الوديعة لها عنوان آخر، الموضوع تغير. إذا أخذته فهو مو استرداد للحق إنما هو خيانة. الخيانة إذن بشكل عام مرفوضة، الغش في كل شيء مرفوض ورب العالمين لا يعذر فيها أحدا. من جملة الأمور اللي ما في عذر كافر أعطاك شيء كأمانة لازم ترد عليه، ترجعه عليه. وأيضا في أقل الأشياء شيء بسيط، واحد يواش إجا وقال لك سر من الأسرار، يجوز هذا السر أنا أفشيه، هذا أعطاك أمانة، سره أمانة عندك، فإن أفشيت هذا السر فهو خيانة. حتى لو أنك قلت هذا شيء بسيط، بسيط بالنسبة لك بالنسبة إلى السر ما يريد أحد يعرف، ما يريد أحد يعرف ابنه قصير ابنه طويل، أي قضية صغيرة أو كبيرة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم افشاء سر أخيك خيانة، مع أنها قضية بسيطة في ظاهر الأمر. أساسا الحفاظ على الأمانة من الأمور التي هي ميزان، الصلاة ليست ميزان، الصوم واجب لكن مو ميزان، الحج واجب لكن مو ميزان، الميزان الأمانة. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: لا تنظروا إلى طول ركوع الرجل وسجوده، لعله يطول الركوع والسجود حتى تثق به، حتى يخونك، حتى يغشك، حتى يسرقك. لا تنظروا في ميزان في تقييم الأشخاص، لا تنظر إلى طول ركوع أو سجوده، لا تنظروا إلى طول ركوع الرجل وسجوده، فإن ذلك شيء اعتاده، ربما متعود على طول الركوع والسجود، ولو ترك لاستوحش، إذا يترك هاي العادة يستوحش من عدها. ولكن انظروا إلى صدق حديثه وأداء أمانته. إن الله لم يبعث نبيا إلا بصدق الحديث وأداء الأمانة. شيء مشترك بين الأنبياء جميعا. ربما هذا النوع من الحج لم يكن في شريعة الأنبياء السابقين، ربما هذا النوع من الصلاة، هذا النوع من الصوم، هذا النوع من العبادات كانت مختلفة، لكن الشيء المشترك ما بين الأنبياء جميعا صدق الحديث وأداء الأمانة. بل في كلمة للإمام علي سلام الله عليه يقول: أدوا الأمانات ولو إلى قاتل ولد الأنبياء. قتلت أولاد الأنبياء وأصباط الأنبياء، لكن الأمانة لازم ترد عليها. طبعا أغلب الذين يغشون ويخونون الأمانة يفعلون ذلك لكي يربحوا، مشتبه هذا الربح لا يجعل الله كما قلنا بركة فيه، ومن ثم على أقل التقادير لا يبقى لك، يطلع من مكان ثاني بشكل آخر. شركات اللي تفلس، ليش تفلس؟ من جملة أسباب الإفلاس في العالم كله أن الناس يفقدون الثقة فيها فلا يشترون بضائعها فتفلس. أغلب الأمور من هذا النوع. إحدى الدول كانت اشترت مقدار من حاجات أجهزة معينة، يوم اللي الصناديق وصلت تبين كلها مليانة بطابوق من الإسمنت، بدل تلك البضاعة ضايعي لهم إسمنت. زين، مرة تشتري، مرة ثانية ما تشتري من عندهم، وتقاضيهم وتروح، وممكن تسقطهم، ممكن تأخذ من عندهم إلى آخره. ألف مشكلة ومشكلة. ليش رب العالمين فتح أمام الإنسان طريق الربح الحلال وطريق الربح الحرام، والناس بجهلهم يظنون أن الربح من الحرام أسهل، لكن في حقيقة الأمر هذا مو صحيح. حتى بعضهم يقول هذه تجارة، التجارة والأمانة والصدق ما تجتمع، الأخلاق مال في المسجد، الأخلاق في السوق ما تمشي، لكن مشتبهين. على المدى القريب ممكن، لكن على المدى البعيد قطعا لا. في اليابان كان سابقا، ربما كبار السن يذكرون، أن البضائع اليابانية كانت مرفوضة. إذا كانت هنالك بضاعة مدن جابان، الناس ما يشترون، يدورون بضائع ألمانية، إلى أن الدولة فرضت على الناس النظام الاستاندارد، نظام الكيفية باللغة العربية، لا يجوز تصدير البضائع إلا إذا كانت خاضعة لكيفية معينة، من السيارات إلى أجهزة التلفاز إلى أجهزة التسجيل إلى كل شيء، بدون الخضوع لهذه الكيفية لم يكن يسمح للتجار بتصدير بضائعهم. كثير من الناس ضجوا، قالوا ما دام الناس تشتري ليش تفرضون علينا الكيفية اللي تكلفنا الشيء الكثير؟ لكن الحكومة أصرت، وكانت بالنسبة إليهم قفزة كبيرة جدا في مجال الربح. اليابان عبارة عن دولة مجموعة جزر بركانية تأتيها الزلازل يوميا، مرمية في عرض البحر، وما عندهم من المواد الأولية شيء يذكر. 98% من دم الصناعة وهو البترول يستوردونه،
فعجب اليابانيين حتى في تجارتهم مع أمريكا عندهم فرق 100 مليار دولار سنويا يبيعون على الأمريكيين أكثر ما يشترون مع العالم كله، ما من بيت إلا فيها جهاز من اليابان، وأنت تدفع ثمن أغلى لأن مكتوب عليها مدن جابان. وكثير من الدول يغشون يخلون اسم اليابان، لو شفت ساعة مكتوب عليها جابان مو يعني مدن جابان، بس يكتب جابان، بس هذا الاسم جابان، حتى أنت تنخدع وتشتري هذه البضاعة. شعجب العالم كله وما من بيت على وجه الأرض إلا ويشتري من بضائعهم، لأنهم فرضوا على الشركات أن لا تغش. مو يعني في داخل نفس إبليس ما عندهم، عندهم إبليس، عندهم شيطان، لكن وصلوا إلى هذه القناعة أنه بالغش لا يمكن أن يربحوا الربح اللي يريدوه، فعلا ما يربحون من وراء. بمرور الزمن بتعبير آخر تكتيكيا يربحون، استراتيجيا يخسرون، على المدى البعيد خسائر. وسبحان الله هذه الخيانة كما قلنا يمكن يدخل في بيت العالم الجاهل العامل الحاكم المحكوم وجميع الناس. في عهد بهلول جاء رجل القاضي، قاضي ذلك الزمن، وأودع عنده كوزين مملوئين بالذهب، قال عندي هالكوزين خليهم عندك أنا رايح للسفر وأرجع، منو أحسن من القاضي؟ القاضي قال له روح ادفنهم في مكان معين من دار بنوك ما كانت موجودة، أفضل وسيلة هو الدفن لأن الناس لا يعرفون أين قد دفن، هذا هم دفنهم راح. فمجرد ما راح القاضي على هالكوزين وطلع الذهب وملأ الكوزين من العسل. الرجل ذهب إلى سفره ثم عاد وذهب إليه قال للأمانة، قال له وين خليته؟ قال دفنته بالرشيد. أجي فتح شاف عسل، قال أيها القاضي أعطيتك ذهبا فحولته عسلا، قال ويلك، وهل القاضي يخون؟ القاضي ما يخون، الرجل ما عنده أي دليل وأي برهان على القاضي، اعتمد على ضميره، طلع ضميره موبوء ما يعتمد عليه. قال بالله عليك ألم أضع هنا ذهبا؟ قال وضعت الكوزين هنا وأخذتهما من هنا. اللي بيبي كل ما فكر شي يسوي ما وصل إلى نتيجة، لأن آخر الأمر لازم يجي إلى القاضي، والمشكلة في القاضي. فوقف في قارعة الطريق يبكي حظا حزين منكس الرأس. مر عليه بهلول قال ما بك؟ كان بهلول من الناس الذين يمشي في الشوارع ويساعد من يحتاج إلى المساعدة، ما يقول أنا ما علي، شبيك؟ قال الحقيقة أوزعت كوزين من الذهب عند القاضي ثم أخذ الذهب وملأهما عسلا. قال لزين تريد يعني تسترجع أموالك؟ شاف الصادق يبين عليه، قال نعم. قال له خير، لا تخبر أحد بالشيء، أنا أرجعهم عليك. كان القاضي من قبل قد طلب من بهلول أن يعلم ولدي، لكن بهلول ما كان يقبل، ما عنده علاقة بالرجل. فراح عند القاضي ذاك اليوم قال أنت من زمان تطلب من عندي أنا أعلم ولديك، ما عندي ما نعجبهم. جابهم عنده أول يوم ثاني يوم ثالث يوم، بعد فترة قال للولدين أنا أحتاج إلى جبة، إذا يمكن تجيبوا لي من أبوكم. راحوا قالوا يا أبونا هذا معلمنا يريد فرد جبة، هو عم دور فرد جبة مستعملة. عادة إذا واحد عنده صفة سيئة كل الصفات السيئة هم تجي وياه، يوم اللي يكون خائن هم يكون بخيل، مثل ما الصفات الحسنة تجر بعضها مع بعض، الكريم يصير شجاع. إذا رأيتم في أحد خلة ففتشوا عن مثيلاتها كما يقول الإمام علي سلام الله عليه. فجابوا له جبة مستخدمة من أبوهم، هذا هم خلة. بعدين راح دور واحد يبيع دببة، اشترى دبين وجابهم في مكان وقام يعلم هالدبين على جبة القاضي، يعني الطعام يوم اللي يريد يقدم للدبين يجي الطعام يخليه وراها الجب، فالجب يجي يشم رائحة القاضي من جبته ثم يذهب ويأكل الطعام، تعودوا على هالجبة كأن الجبة هي التي تطعمهم.
زين،
راح على واحد من أصدقائه قال له أنا عندي 2 أولاد يدرسون عندي، أريد أوديهم في المكان كم يوم يرتاحون، عندك فرد بستان أريد أخلي هالأولاد عندك كم يوم، ما في مانع. صبيحة يوم من الأيام خادم القاضي جاء ومعه ولديه، أودعهما عنده خلاهم يمه، هذا هم شال الأولاد وداهم إلى البستان. الظهر لما أجى الخادم حتى يستلم الولدين قال له وين الأولاد؟ قال مع الأسف الشديد الله حولهم إلى دببة. شنو؟ قال تعرف شوف دبين في هاي الغرفة، هنا كانوا يدرسون موجود دبين. شنو يعني أولاد القاضي صاروا دببة؟ هذا اللي صار. راح عند القاضي، تعال هذا الرجل شي يقول؟ فأجى القاضي قال له شنو الموضوع؟ قال له الحقيقة أولادك الظهر جاي شف الدبين مكانه، يعني معقول؟ هذا اللي صار. فراح القاضي إلى السلطان، إلى هارون الرشيد مباشرة، أيها الأمير أولادي يدرسون عند بهلول حولهم إلى دببة، معقول؟ روحوا جيبوا بهلول. أجى بهلول ويجره يا دبين، قال له هذا شنو؟ قال له أولادك جايبهم مجوعهم، طبعا ذاك اليوم ما مطيهم أكل. يوم اللي دخلوا على هارون الرشيد هد الدبين ركضوا على القاضي متعودين على ريحته من جبته، هذه هم ريحته، فيتوسلون يردون طعام من عنده. قال تفضل أيها الأمير انظر، مع الأسف تحولوا إلى دببة. القاضي يدري ماكو هذا الشيء، لكن شلون يثبت؟ فيواش قال لباب القضية شنو؟ قال له شوف الولد ما يصير دب. قال أبدا. قال والذهب يصير عسل؟ هذا ذكر خيانة مالته. قال مثل ما أمانة الرجل كوزين من ذهب حولتهم إلى عسل وبقت الذهب، ترجع أرجع أولادك وصير مؤدب، وإلا ماكم شيء اسمهم أولاد، أخذ الدبين وروح البيت. قال يابا ما عندي مانع. قال أقول للأمير أنه حلينا المشكلة. قال يابا حلينا المشكلة، نطلع برا. قال يلا جيب أولادي. قال أول شيء ترجع الكوزين، الخائن لا يوثق به، تثق به على شنو؟ أول شيء رجع الذهب يصير عسل، أولاده يصيرون دبب. واحدة واحدة الخيانة إذن في التاريخ لا ينجح، قضية معروفة، قضية ساطر، هذا رجل في مدينة حاصره شاهبور ملك من ملوك إيران، شاهبور ذو الأكتاف، أجى حاصر مدينته يريد افتحها ما قدر، المدينة محاطة بأسوار القلاع، بقي فترة من الزمن يحاصر هذه المدينة وما استطاع أن يقتحمها ويفتحها. في يوم من الأيام طالع راكب على فرس معه جماعة من الحرس وقواد الجيش يستطلع هذه القلعة لعله يجد ثغرة ينفذ منها، وإذا ابنة ساطر تشاهده من بعيد فتقع في غرامه، قائد عسكري شاب تجلس وتكتب رسالة إليه، أنا مستعدة أن أساعدك في فتح قلاع أبي بشرط أن تتزوجني إلى الأبد، فإن قبلت فأرسل الجواب كما أرسل الرسالة إليك بنفس الطريقة. بعدين شدت هاي الرسالة بنهاية سهم وضعته في كبد القوس ورمته، فوقع السهم عند رجلي شاهبور، شاف السهم في رسالة، شال الرسالة قراها، وإذا بها عبارة عن رسالة من ابنة حاكم المدينة والقلاع تلك وتطلب منه ما تطلب، فكتب الجواب وأرسل بنفس الطريقة أنه لازم أشوفك. فاتفقوا على وقت معين، طلعت شافها لا امرأة شابة ذات جمال، فأيضا أرسل الجواب ما في مانع، فعلمته كيف يدخل، أبقت بعض الأبواب مفتوحة، فدخل شافور البلد وقتل والدها أمام عينيها وسيطر على مدينته وعلى ابنته، صارت زوجته. مرت فترة من الزمن، ليلة من الليالي ما نامت البنت إلى الصباح، في الصباح اشتكت إلى شافور أنه بالليل كان شيء يزعجني في ظهري. طالع شاف كأنه علامة شدخ من المدية، كأن سكينة ضاربين على ظهرها، عجيب شنو صاير. فتشوا في الفراش فوجدوا ريشة، ريشة داخلة في ثيابها، فجرحت هذه الريشة جلدها. قال عجيب هذا الجلد الناعم من وين؟ قالت من أبي، أبويا كان يطعمني المن والسلوى وصغار الخراف، وفي كل يوم مجموعة من الخادمات يدهن جسمي في كل ليلة. هي دا تتكلم وشافور دا يفكر، عجيب أبوها يدللها يدلعها إلى هاي الدرجة، النهاية تخونه مع عدو والدها، ثم يقتل الرجل أمام عينيها ولا تقول شيء. هذه اللي خانت أبوها، مو معقول يوم من الأيام تخوني مع شاب آخر. فأمر فسدوا رجليها بفرس، ثم أمر بأن يضرب الفرس هذا إلى أن تناثر لحمها على الأرض وماتت، جزاء خيانة طبيعي. سبحان الله، من جملة الأمور التي يسرع الله عز وجل في العقاب هو الخيانة. وبالعكس، الأمانة تجلب الرزق. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أداء الأمانة يجلب الرزق، والخيانة تجلب الفقر، تجلب الفقر. ربنا عز وجل في كتابه الكريم يأمر، آيات كثيرة عندنا في مسألة الخيانة ومسألة الأمانة، ومنها هذه الآية الكريمة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ما يحدد ماذا تكون الأمانة ومن يكون أهلها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أول شيء الأمانة، لأن تشمل الحاكم والمحكوم، العالم والجاهل، الغني والفقير، تشمل جميع مناحي الحياة. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ثم ربنا يقول: إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. ترى هذه موعظة حسنة فيها مصلحتكم لا مصلحة الله، فربنا غني لا يحتاج إلى أحد. ثم يهدد: إن الله كان سميعا بصيرا، يشوف الخيانة. لا تقول هذه في جوف الليل في ظلام الليل، لا تقل هذه كلمة مؤامرة بيننا لا أحد سمعها. رب العالمين سميع ورب العالمين بصير. وفي سورة المؤمنون صفات الإيمان وصفات المؤمنين ربنا يذكرها، ثم يقول: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الأمانة مطلوبة إلى درجة أنك لو وعدت إنسانا بشيء، وعدت، ما يجوز لك أن تخون الوعد. مجرد وعد، آتيك، أتصل فيك، أعطيك، أزورك، لكن وأنت تقول هاي الكلمات في بالك ما أجيك، ما أتصل فيك، ما أزورك، هذه خيانة، هذا النوع من أنواع الخيانة. لا تعد، أنت حر إلى أن تعد، فإذا وعدت فأنت مسترق إلى أن تفي بوعدك. أنت مثل رق، مثل عبد، ما دام وعدت لازم تأدي ما وعدت به، لا تعد. الآن صار حادث، وعدت ولم تستطع، مسألة ثانية، لكن حين الوعد أنت تفكر في الخيانة، في عدم الوفاء بالعهد، هذا هو من نوع الخيانات. وعهدهم راعوا والذين هم على، يعني رب العالمين أول شيء يتكلم عن الأمانة والحفاظ عليها والحفاظ على العهد، ثم يتحدث عن الصلاة، ثم يقول أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فردوس من درجات الجنة، الجنة درجات، وما بين درجة أحدكم والآخر كما بين الأرض والنجم. الفردوس من الجنان العالية جدا، المختلفة تماما مع بقية الجنان. الذين يرثون الفردوس هم الذين يخشعون في صلاتهم ويعرضون عن اللغو ويؤدون الزكاة ويحافظون على فروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. هذه من الصفات الأساسية. الإيمان إما تأخذه كله أو لا قيمة لبعضه. سبحان الله، حسب التعبير الغربي باكج واحد، إما تأخذ كله أو أنت ما أخذت بشيء. لا أخذ بالصلاة بالصيام، لكن في قضية أداء الأمانة أعتبر نفسي حر، أأدي أو ما أأدي. أبدا، الإيمان بناء كامل. أنت حينما تشتري دار، إذا لم يكن السقف موجودا ما تسمي دار، تسمي خان، مو دار. دار يوم اللي تكون كاملة، جدرانها، سقفها، أبوابها، شبابيكها، حتى يمكن السكنة. الدين مثل الدار، لا يمكن أن تطمئن إلى نفسك في دينك إلا إذا كان دينك كاملا. أما في العلاقة مع الناس نخون، هذه خيانة مع الله، خيانة للضمير، خيانة للفطرة التي فطر الله الناس عليها. ومن ثم فهذه الأمور اللي إلها ربط بنا، يمكن رب العالمين صلاة الصبح غفلت عنها، نمت، نسيت قضاءها، رب العالمين يغفر لك. أما فيما يرتبط بالناس لا، أبدا لا. وأول موقف يوم القيامة قبل السؤال عن الصلاة وقبل السؤال عن الحج وقبل السؤال عن أي شيء من الواجبات، رب العالمين يجمع العباد جميعا في عرصات، ثم يخاطبهم قائلا إنه لا يجوزني ظلم ظالم. من هذا الموقف ما حد يطلع إذا كان ظالم، إما يغفر المظلوم لظالمه، وإما من هنا إلى جهنم. ما يحتاج بعد يسألون عن صلاته، صلى وخان صلاته مو مقبول، مقبولة. صام وغش صوم غير مقبول. حج ولم يؤدي الأمانة حجه غير مقبول. إذن ما في داعي للسؤال عن الصلاة والصيام والحج وما شابه ذلك. أول موقف في حديث الإمام علي سلام الله عليه طويل، يقول إن رب العالمين يجمع العباد، ثم يقول إنه لا يجوزني ظلم الظالم، بعضهم يغفر بعضهم لا يغفر، رب العالمين يطلب من المظلومين أن يغفروا، يأتي بالشاة القرناء، يعني شاة عدها قرون وشاة ما عدها قرون. في حياة الدنيا هذه الشاة القرناء نطحت، تلك الشاة الأخرى ظلما، الله قدام الناس يجيبهم، مع أن الشاة لا تؤاخذ بما تفعل، حيوان، ومع ذلك رب العالمين حتى يثبت كيف أنه يأخذ بظلامة الظالم فيجعل الشاة المظلومة تنطح الشاة الظالمة ثم يقضي عليهما. شفتوا؟ أما بيناتكم أنتم بشر، إحنا في أحاديثنا ورواياتنا أن الطفل الصغير وهو طفل لم يبلغ الحلم إذا غش، إذا ظلم، إذا سرق، إذا خان وهو غير مكلف بالصلاة والصيام، إذا كبر وبلغ وتذكر لازم يروح يؤدي شيء اللي أخذ من الناس. نرجو من الله عز وجل أن لا يبتلينا بالغش أو الخيانة، وأن يوفقنا لكي نؤدي الأمانات إلى أهلها. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.